ملاحظات نقدية. نخلص مما سبق إلى وجود فهم مطلق جرى تثبيته حول الموقف من أهل الكتاب بلا تمايز ودون لحاظ السياق الظرفي للنص وملابساته، مع أن هناك ثلاث حقائق تتعارض مع النتائج المتولدة عن ذلك الفهم ومنطقه الماهوي، وهي كالتالي: أولاً، إن النتائج المتولدة عن الفهم الماهوي للصغار كما لدى الغالبية وكذا بعض الشروط المستحبة التي سطرها الفقهاء هي نتائج وشروط تتصادم مع أخلاقيات الإسلام ولا تتفق مع ما يتسم به من العدل والرحمة، ولكونها ذات صبغة إطلاقية أو ماهوية فقد وظفت من قبل الملوك والسلاطين لتلعب دوراً في الحياة السياسية والاجتماعية بين الحين والآخر مداً وجزراً، فكلما كان الذميون يستعلون على المسلمين أو يضاروهم أو يغترون بملبسهم ومركبهم أو غير ذلك فإنهم يقابلون بمرسوم صادر من قبل السلطة تلزمهم بنوع من الغيار يجد تبريره في الوثيقة العمرية. إذ كان تجديد المراسيم الخاصة في الغيار أسلوباً متبعاً، تارة يظهر المرسوم وبعد مدة تختفي آثاره أو تخف، وذلك بحسب الأوضاع التي عليها البلاد الإسلامية. وأغلب الظن أن وضع الغيار في بادئ الأمر كان لمجرد التمييز بين الذمي والمسلم تسهيلاً لعملية جلب الجزية من جانب ولحفظ النظام من جانب آخر، إلا أنه مع تقلبات الحياة السياسية والاجتماعية أخذ الغيار يفرض كعقوبة رادعة تستخدم وقت الحاجة، فقد كانت العادة جارية بإعطاء براءة لمن يدفع الجزية، وفي العصور السيئة كانت تعلق على رقاب الذميين علامة البراءة وتختم أيديهم. مع هذا فإن فتاوى الفقهاء بشأن أهل الذمة لم يكن لها ذلك الأثر الحاسم أو الغالب في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد الإسلامية، لا سيما وأنهم لم يتولوا مناصب الحكم والسلطة، كما إن التاريخ الإسلامي لا يحدثنا عن وجود ظاهرة عامة للمعاملة السيئة لأهل الذمة ولا عن كبت يمس حرياتهم الدينية الخاصة، بل على العكس فإن الوضع الذمي لم يمنع من نفوذهم داخل السلطة السياسية وتقليدهم أرقى المناصب في عدد من الأجهزة الحكومية، لا سيما جهازي الإدارة والمالية، مثل ما هو واضح من العهود التي مرت بها مصر على وجه الخصوص، الأمر الذي أثار حفيظة الفقهاء حتى كثرت المؤلفات التي كتبت حول الشكوى من الذميين، ومن ذلك كتاب المذمة في استعمال أهل الذمة لأبي إمامة محمد بن علي النقاش المتوفى سنة 773 للهجرة، وكتاب الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة لجمال الدين أبي محمد عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة 772 للهجرة، وكتاب شروط النصارى للشيخ أبي محمد عبد الله بن زين القاضي وغيرها، فقد عبر هؤلاء عن موقفهم الرافض لاستخدام الذميين في الوظائف العامة من خلال حشد الآيات والأحاديث وما هو مأثور عن السلف مما له دلالة على رفض استعمالهم والاستعانة بهم. وما يهمنا من ذلك مبدئيا هو أنه ليس من المقبول تأسيس النظرية الفقهية على أصل مصادم لروح القرآن وأخلاقه أو لمبادئه ومقاصده تبعا للتمسك بالنهج الماهوي، فحسب النهج الوقائعي إن من الممكن أن تكون بعض المواقف حازمة وشديدة كرد على ما يبادره المقابل من فعل عدائي دون أن تتخذ الشكل المبدئي الدائم استنادا للنهج الماهوي. وبعبارة أخرى، إن اعتبار الأحكام مفتوحة نسبيا بعيدا عن الإطلاق والإغلاق لا يعني تجاوزها لمبادئ القيم ومقاصد التشريع، وعلى رأسها مبدأ العدل الذي هو الأصل المتفق عليه في جميع العقود ومنه عقد الذمة، فتبعا لهذا الأصل الذي قامت به السماوات والأرض وأنزلت لأجله الكتب السماوية لا يمكن تقبل ما يتحدث عنه المسلك البياني من تعذيب أهل الذمة وتعريضهم للإرهاق والإهانات الجسدية والنفسية، فعلى الأقل كان الأولى بهذا النظام أن يتحفظ ويحتاط من أن يفتي بخلاف ما عليه العدل ومقصود الشرع، كأن يعتبر بعض ما ورد من الأحاديث الدالة على جواز تعذيب أهل الذمة أو ظلمهم بأنه إما أن يخص جماعات معينة نصبت العداء والأذى على الدوام، أو أنه من المتشابه الذي لا يقف معارضاً لأصل العدل أو يزاحمه، بل يترك أمره لله تعالى ويعمل بما هو محكم وبين، وهي طريقة تتفق من حيث المبدأ مع ما يراه الشاطبي من أن الشاذ لا يقف معارضاً لما هو مضطرد، وإنما يحسب من المتشابه الذي لا يعلم أمره إلا الله تعالى. وعليه فلو اكتفينا بهذه الدلالة لكان وضع الأحكام السابقة المسطرة من قبل الطريقة البيانية في غير محلها. ثانياً، يلاحظ أن ما آل إليه الموقف الفقهي من أهل الذمة بحسب النهج المهوي هو السقوط في المفارقة والتناقض، فهو من جانب يلتزم بالشروط العمرية أو ما يشاكلها بحسب فهم الغالبية للصغار، لكنه من جانب آخر يسوق ما بوسعه من الأحاديث التي تأمر بعدم إيذاء الذميين وظلمهم، ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من النصوص الكثيرة عن النبي وصحابته الموصية بالمعاملة بأهل الذمة خيرا، كتلك التي نقلها أبو يوسف وابن سلام وغيرهما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا فأنا حجيجه، وقوله أيضا: ملعون من ضار مسلما أو غيره. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، كما كتب هذا الخليفة إلى أبي عبيدة يأمره أن يمنع المسلمين من ظلم أحد من أهل الذمة. ومثل هذا ما جاء عن الإمام علي في كلمة له مضيئة يقول فيها: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ونقل عنه قوله أيضا: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماءهم كدمائنا. لكن مع كل ما ذكر، نرى الفقهاء لا يمانعون من إخضاعهم تحت بند الاعتبارات الأخرى المضادة كتلك المسمى بالوثيقة العمرية. فمثلا إن بعض الفقهاء القدماء كأبي يوسف يذكر الكثير من النصوص التي توصي بعدم ظلمهم، لكنه يستدرك بعد إطالته الذكر ويرى رغم ذلك أنه ينبغي أن يعاملوا طبقا لما جاء في تلك الوثيقة من ختم الرقاب والغيار وغيرها، وكأن ما جاء في تلك النصوص لا يناقض الوثيقة المزعومة على ما فيها من غلظة وعدم تسامح يبعثان على الشك في صدورها. وربما دفعا للشعور بالتناقض والمفارقة، قد يحتج البعض بما نقل عن عمر أنه قال في حق أهل الذمة: أهينوهم ولا تظلموهم، وبالتالي يصبح كل ما جاء في الوثيقة من فضاعة يمكن طيه في ملف الإهانة للظلم. ثالثاً، لنغض الطرف عما آل إليه المسلك البياني في مثل تلك النتائج التي لا تتفق مع أخلاق الإسلام، ونتجه صوب القضية المحورية من الكشف عن صحة النهج الوقائعي في فهمه للخطاب بدلالات مستمدة من الخطاب وشرعه، فسنجد قرائن عديدة تشير إلى ما نحن بصدده كالآتي: 1- هناك بعض الإطلاقات المعارضة كالتي نصت عليها جملة من الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله لا يحب المقسطين. إذ يمكن أن يقال بأن الشطر الأخير من هذا النص لا يتسق مع ما جاء في آية الجزية من الأمر المطلق بقتال أهل الكتاب أو دفع الجزية مع الصغار، لا سيما إذا ما حملنا معنى الصغار على الإذلال كما هو موقف المنهج البياني في الغالب، إذ كيف يمكن التوفيق بين الأمر بالبر والقسط من جهة وبين قتالهم أو إذلالهم من جهة أخرى؟ فلو قيل إن آية الجزية نسخت ما قبلها لقلنا إن النسخ لا يلوح دلالات المبادئ والمقاصد، بل ولا يتحقق اعتباطا من غير تغاير للواقع والأحوال، الأمر الذي يتسق مع ما عليه النهج الوقائعي من جعل الأحكام بحسب ما يبديه الواقع من تغايرات. 2- هناك بدائل مختلفة ومفتوحة قد مارسها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه دون الالتزام بصرامة الإطلاق أصحابه. 2- هناك بدائل مختلفة ومفتوحة قد مارسها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه دون الالتزام بصرامة الإطلاق الظاهر في نص آية الجزية، مما يتسق تماما مع النهج الوقائعي. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من بعض الذميين الجزية ويصالح البعض الآخر بعد أن شرعت في السنة 8 أو 9 من الهجرة على قولين، حيث نزلت الآية كأول نص يأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، ومع ذلك فقد صالح بعضهم من دونها كمصالحته لأهل نجران كما عرفنا، إذ فتحت نجران 10 وصالح النبي أهلها على الفيء وعلى أن يقاسموا العشر ونصف العشر. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد قائلا: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. مع ذلك فقد قيل بأن أهل نجران هم أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب، ولو صح هذا الأمر لكان حكم الآية لم ينفذ إلا بعد أن فتحت هذه البلاد، وذلك بعد 1 أو 2 من نزولها، وهو أمر يستبعد حدوثه، كما إنه على فرض ذلك تكون المصالحة عقدت بعد تنفيذ حكم الجزية، كما ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب بعثه إلى كل من يهود حنين وخيبر أعفاهم فيه من الجزية وأبدى لهم معاملة حسنة. ومثل ذلك ما فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في مصالحته لبني تغلب من النصارى وغيرهم، فبدل أن يأخذ منهم الجزية ضاعف عليهم الصدقة وأعفاهم عنها. وقد جاء هذا الأمر في ظرف يكشف عنه قول النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروش ومواش ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم عمر وضاعف عليهم الصدقة. كما نقل أن هذا الخليفة أعفى يهوديا من إعطاء الجزية كمكافأة على حسن مشورته في تحسين الوضع الاقتصادي. ففي عام المجاعة المسمى بعام الرمادة أشار يهودي من أهل مصر إلى قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر، فتمكن الوالي عمرو بن العاص من إرسال السفن مشحونة بالميرة من مصر إلى أقرب مرفأ من المدينة، وسرع بذلك عمر وكافأه على مشورته فأعفاه من الجزية. وشبيه ما حدث مع الجزية في عدم الالتزام النبوي بالتطبيق الشامل ما نجده حول التخميس، فرغم أن مفاد آية الخمس هو الإطلاق، إلا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لم يطبق هذا الحد في عدد من المواقف، كما في غزوات حنين وخيبر وبني النضير وغيرها، وكذا فعل الخليفة عمر بن الخطاب في أراضي سواد العراق ومصر، الأمر الذي يجعل من مثل هذه المسائل مفتوحة غير مغلقة، خلافا لما تصوره لنا الدائرة البيانية للنظام المعياري ونهجها الماهوي. 3- من ناحية أخرى، لم يكن مقدار الجزية محددا بقدر معين، حتى نقل ابن القيم وغيره بعض الحوادث الدالة على أن الجزية غير مقدرة في الشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصان، كما إنها غير معينة بالجنس، بل يعود أمر ذلك إلى المصلحة واجتهاد ولي الأمر، كما هو رأي العديد من السلف، الأمر الذي يفسر علة ما سلكه عمر بن الخطاب من جعل الجزية على 3 طبقات مختلفة، هم الأغنياء والمتوسطون والفقراء، ولم يكن هذا التصنيف حادثا لا في عهد النبي ولا في عهد صاحبه أبي بكر، كما نقل أن التقسيم الثلاثي للجزية تكرر فعله على يد الإمام علي أيام خلافته، بل ذكر أن ما فعله عمر رضي الله عنه إنما كان باستشارته عليه السلام. لذلك اختلف الفقهاء في تقدير الجزية، بل لجأ العديد منهم إلى تحديدها تحديدا مطلقا طبقا للنهج المهوي. فذهب أبو حنيفة إلى تصنيف الذميين إلى ثلاثة أصناف: أغنياء يؤخذ منهم 48 درهما، وأواسط يؤخذ منهم 24 درهما، وفقراء يؤخذ منهم 12 درهما، فجعلها مقدرة الأقل والأكثر، ومنع من اجتهاد الولاة فيها. وخالفه في ذلك مالك الذي لم يجز تقديرها، وإنما أوكلها إلى اجتهاد ولاة الأمر لتحديد الأقل والأكثر، في حين ذهب الشافعي إلى أنها تقدر بدينار فما فوق دون أقل منه، لكنه منع تقدير الأكثر واعتبر ذلك راجعا إلى اجتهاد الوالي ليرى رأيه في التسوية بين الجميع أو التفضيل فيما بينهم بحسب الحال. ولو اجتهد رأيه في عهدها على مرضاة أولي الأمر من أهل الذمة فإنها تصير لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرنا بعد قرن، ولا يجوز لوال بعده أن يغير ذلك إلى نقصان أو زيادة، فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر بن الخطاب مع تنوخ وبهراء وبني تغلب بالشام. 4. إن المستفاد من معاملة النبي الأكرم وخلفائه الراشدين لأهل الذمة هو أن ما فرض عليهم من جزية إنما كان كضريبة بدل النصرة والحماية التي توفرها الدولة لهم، فهي لم تفرض على العجزة والنساء والشيوخ والأطفال والمرضى ورجال الدين عندما لا تكون لهم خلطة مع الناس، بل وكانت تلغى فيما لو تطوع الذمي في الجيش الإسلامي. فمثلا في معاهدة سراقة بن عمرو مع أرمينيا سنة 22 للهجرة اشترط عمر على أهلها الاشتراك في الجهاد نظير إعفائهم من الجزية، كما جاء في صلح آخر له مع الجراجمة كالسابق، وجاء في صلح خالد بن الوليد مع صلوبة بن نسطونة صاحب قس الناطف في منطقة الحيرة قوله: إني عاهدت على الجزية والمنعة، فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم. وجاء أن أبا عبيدة بن الجراح عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجمع الروم كتب إليهم: ردوا الجزية على من أخذتموها منه، وأمرهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وأننا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم، كما جاء في كتاب سويد بن مقرن أحد قواد عمر بن الخطاب لرزبان صول بن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: إن لكم الذمة وعلينا المنعة، على أن عليكم الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حال، وما استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وشرائعهم ولا يغير شيء من ذلك. ومثل ذلك ما جاء في بعض كتب حبيب بن مسلمة وغيره من قواد الخلافة الراشدة. لهذا حكى ابن حزم في مراتب الإجماع أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعهد الذمة، واعتبر أن في ذلك إجماع الأمة، كما ذكر ابن قدامة في المغني بأنه إذا سبي المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا، وما أخذه العدو منهم من مال أو رقيق رد إليهم، واعتبر ذلك قول عامة أهل العلم ومنهم الشعبي ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم مما لا يعلم لهم مخالف. وأقرب المذاهب الفقهية في تفسير الجزية طبقا لمبدأ النصرة والحماية والمذهب الحنفي، رغم أنه أضاف جهة أخرى متممة لتفسيرها، فالجزية عند الحنفية جهتان، فهي من جانب تعد بدلاً عن حقن دم أهل الذمة، وبالنسبة للمسلمين فإنها بدل عن نصرتهم لدار الإسلام. فعلى رأيهم أن الذميين لما صاروا من أهل دار الإسلام بقبولهم عقد الذمة ولهذه الدار دار معادية، وجب عليهم القيام بنصرتها. لكن لما كانت أبدانهم لا تصلح لهذه النصرة، لأنهم يميلون ظاهراً إلى أهل الدار المعادية لاتحادهم في الاعتقاد، لذا أوجب الشرع عليهم الجزية لتؤخذ منهم وتصرف على المقاتلين المسلمين فتكون خلفاً عن النصرة. لهذا قال ابن همام الحنفي: إن الجزية إنما وجبت بدلاً عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذرار والنسوان، ولأنه وجب نصرة للمقاتلة فتجب على التفاوت. كما ذكر السرخسي بأن الجزية في حق المسلمين هي خلف عن النصرة، وكذا جاء عن بعض العلماء أنها كانت بدلاً عن النصرة بالجهاد، واختاره القاضي أبو زيد كما ذكر ابن العربي في أحكام القرآن، في حين إن المذاهب الفقهية الأخرى لا تعدها بدلاً عن النصرة والحماية، فهي عند المالكية والزيدية إنما وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر، وعند الشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية وجبت بدلاً عن القتل والإقامة في دار الإسلام. وقال المفيد من الإمامية بهذا الصدد: إن وجوب الجزية عقوبة من الله تعالى للكافرين لكفرهم وعنادهم، وقد جعلها الحق حقناً لدمائهم ومنعاً لاسترقاقهم ووقاية لما عداها من أموال. بعد هذا الاستعراض ندرك أننا أمام صياغ شرعية مختلفة لأساليب التعامل مع أهل الذمة، سواء من حيث الاعتبارات المعنوية أو من حيث الجزية كضريبة مادية، إذ نقف أمام تعارض بين ما رأيناه من الإطلاق اللفظي للنص والذي يبدي وجوب الالتزام بدفع الجزية مع الصغار، وبين ما شهدناه من سيرة مغايرة تثبت حقيقة عدم الإطلاق، وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على الأثر العميق الذي تحدثه تمايزات الواقع من نتائج وأحكام مختلفة. وعليه لا يمكن فهم الخطاب الديني فهما صحيحا ومتسقا ما لم يتم الأخذ باعتبارات النهج الوقائعي، وهو النهج الكاشف عن أثر الدلالات الواقعية التي تعمل على فك الإطلاق اللفظي للنص وتحويله إلى نمط من الإجراء النسبي، مما يؤكد خطأ النهج الذي تبنته الدائرة البيانية للنظام المعياري. فما صورته هذه الدائرة من تحنيط قضايا الأحكام لا يدل عليه نهج الخطاب وممارسته أبدا. نعم، يمكن أن يقال بهذا الصدد أن ما شهدته السيرة النبوية من تنويعات هي حالات مقررة لا تعارض الأصل العام من الجزية والصغار كما يحصل في حالات التخصيص والتقييد. الأمر الذي يبعث على التوقف عند دائرة ما شهدته السيرة وما نطقت به النصوص كما هو لازم النهج الماهوي. لكن حقيقة الأمر أنه لولا تجددات الواقع وتغايراته ما ظهر التنويع والمغايرة للأحكام المخالفة للأصل المعتمد كالجزية والصغار، فلولا مثل هذه التجددات ما كنا نرى تنويعا ولا مغايرة للأحكام. والقاعدة العامة المستمدة من هذا المبدأ هي أنه يجب أن يكون الواقع أساس بناء الأحكام وتنويعها، لا سيما عند حدوث تحولات جوهرية ينقلب فيها الحال من حضارة إلى أخرى، شريطة أن يتم ذلك تحت مظلة المقاصد العامة للتشريع. وعليه نتساءل كيف يسند الحكم ويستصحب من حضارة إلى أخرى مغايرة كالذي يتبناه النهج الماهوي؟ فعلى سبيل الفرض لو قدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش بيننا اليوم، فهل سيحافظ على نفس الأحكام المنزلة قبل أكثر من 1400 سنة؟ رغم عمق التطور الحضاري، وهل أن تغيرات الأحكام التي حدثت خلال عصر النص لا علاقة لها بأثر الواقع؟ وإذا كان الأمر هكذا، فما هو مبرر التغاير والعمل بالأحكام المعارضة ونسخها أو تأجيلها؟ ونعتقد بأن هذه التساؤلات لا تملك إجابة شافية لدى الدائرة البيانية أو النظام المعياري، فأقصى ما يمكن أن يجاب عليه هو التركيز على النهج التعبدي، ولو بمصادرة الواقع وإلغاء كل من العقل والوجدان. ونحن إذا ما عولنا على ما سلم به العديد من العلماء طبقا لما نص عليه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري من أن الحكمة في وضع الجزية تكمن في أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام، فإذا ما عولنا على ذلك الاعتبار من الحكمة والقصد يصبح من الجلي أن المسلك الذي تحدث عنه العسقلاني ليس مسلكا ثابتا يحقق من خلاله الحكمة المذكورة، إذ لا يمكن الادعاء والطمأنينة بأن وضع الجزية وما يلحق أهل الذمة من الذل سوف يحملهم على الدخول في الإسلام بشكل دائم مهما كانت الظروف. فإذا ما كان هذا الدواء ينفع في سياقات تاريخية معينة فإنه لا ينفع في ظروف أخرى كحياتنا المعاصرة، وبالتالي كيف يصح الإطلاق وتعميم الوسائل على حالات الواقع المتجدد والمتغاير بلا نهاية أو حدود؟ فمثلا ماذا نتوقع أن تكون النتيجة فيما لو أجري مثل هذا التمايز بين المسلمين وأهل الذمة في أوطاننا الحالية مع شيوع فكرة الأوطان والمساواة والحريات العامة وأخذ سائر الظروف الاجتماعية والسياسية بعين الاعتبار؟ بقي أن نقول بأن فكرة التمايز طبقا للحدود العقائدية هي فكرة مبررة تماما في زمن الرسالة وما قبلها وبعدها، فهي إحدى الأساليب الإجرائية التي حافظت على تماسك الجماعة وديمومتها، لكنها ليست الأسلوب الوحيد للتعامل والتطبيق. فمثلا كان التمايز القبلي هو التمايز الشائع في الوسط العربي وعدد من الأوساط قبل عصر الرسالة، وحاليا نجد فكرة الأوطان بحدودها الجغرافية هي الأسلوب المتبع للحفاظ على وحدة الجماعة، وهو أسلوب لا بد أن يقوم بدوره على التمايز في الحقوق والواجبات بين ذلك الذي ينتمي إلى البلد وغيره من الغرباء الوافدين. مع ذلك فليس بوسعنا الادعاء بأن هذا الأسلوب أو ما سبقه هو أفضل الأساليب المتبعة، فذلك يتوقف على الاعتبارات التاريخية وما يلزمها من إمكانات وقدرات. وكما هو ملاحظ فإن مثل هذه الأساليب تظل تمايزية ليس بمقدورها إنهاء التغاير والقضاء عليه، وحتى لو قدرنا إمكانية أن تكون هناك وحدة بشرية تتجاوز فكرة الأوطان كما يتبناها الكثير منا، فلا بد من أن تحصل جملة من التمايزات تفرضها تغايرات الظروف والاعتبارات الثقافية من منطقة لأخرى. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الأوطان تبنى وتهدم، وعندما تهدم لا تعود، ويبقى التحدي الدائم منذ آدم وحتى اليوم هو بناء الإنسان. مع هذا فقد عرفنا بأن الخطاب الديني لم يتخذ أساليب مطلقة للتمايز، فالممارسة المطروحة كما في الجزية والصغار وجدت لها خرقا من ذات التشريع، وذلك عند لحاظ الولاء وعدم العداء من الطوائف الدينية الأخرى مثل ما دلت عليه حالات انخراط الذميين في صفوف الجيش الإسلامي، فهي ظاهرة دالة على الولاء والنصرة والمودة، لذلك قوبلت برفع الجزية والصغار. وتشير هذه الدلالة إلى أنه من غير الممكن اتخاذ حكم الجزية والصغار بمعزل عن فهم الواقع، بمعنى أن هذين الحكمين قد تشكلا بفعل طبيعة ما كان عليه السياق الظرفي أو التاريخي، وبالتالي فلا ضرورة تقتضي الحفاظ عليهما أو على الجمع بينهما، فلا مانع إذن من أن يكتفى بالجزية كضريبة قبال الحماية من غير صغار. إن قدرنا معنى الأخير بأنه شكل من الإذلال كما هو الظاهر، وذلك عند ضمان الولاء وعدم العدوان. وبعبارة أخرى، إننا لو اعتبرنا الجزية تفرض تبعا للحماية التي تقوم بها الدولة الإسلامية لرعاياها من الذميين كما اتضح لنا من قبل، فإن الأمر مع الصغار شيء مختلف، إذ ورد الحكم الأخير كرد على ما بدأه أهل الكتاب من محاربة وتربص وعداء كالذي تشير إليه العديد من نصوص الخطاب فضلا عن السيرة، فقد نزلت الآية في الظرف الخاص بغزوة تبوك مع الروم، وهم الذين رفعوا شعار المسيحية من غير الالتزام بها. صحيح أنه ورد في الآية تنديد بالصفات العقائدية التي التزم بها أهل الكتاب، لكن من الواضح أنه لا يراد من ذلك ذات العقائد، بدلالة أن أهل الشرك أخس حالا منهم، ومع هذا فإن مقاتلتهم كانت لأغراض وقائية وقائية أو دفاعية كما عرفنا، فكيف الحال مع أهل الكتاب الذين تربطهم بالمؤمنين وشائع عقائدية من الإيمان بالتوحيد إجمالا والرسل واليوم الآخر؟ لهذا قدم المفسرون وجهين من الجواب عن علة وصف الآية بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كما يطلعنا على ذلك الماوردي. أحدهما هو أنهم وإن أقروا بالله وباليوم الآخر إلا أنهم لم يقروا بحقوقه، فكانوا كمن لم يقروا به. والآخر هو لأجل الكفر بنعمته تعالى فوصفهم بذلك. أما وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ففيه وجهان كما أشار الماوردي. أحدهما ما أمر الله تعالى بنسخه من شرائعهم، والآخر ما أحله لهم وحرمه عليهم بحسب ما جاء في كتبهم. وكذا فإن وصفهم بأنهم لا يدينون دين الحق، والمقصود بالحق هنا هو الله، ففي الآية وجهان: الأول العمل بما ورد، العمل بما في التوراة والإنجيل، والثاني الدخول في دين الإسلام. فقد يفهم مما سبق أن الآية كانت بصدد إظهار تناقض ما عليه أهل الكتاب، أي التناقض بين اعتقاداتهم التوحيدية من جانب وبين ممارساتهم السلوكية من جانب آخر. فقد يقصد بعدم الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان الذي يمنعهم من العدوان والاعتداء تبعا للخوف من حسابه وعقابه. وكذا حيث وصفتهم الآية بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهو أنهم لم يحرموا الاعتداء بمثل ما عليه المسيحية من الصفاء، كاتخاذها مبدأ: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهم، كما إن الآية وصفتهم بأنهم لا يدينون بدين الحق، وذلك باعتبارهم لا يدينون بدين الله من الاستقامة والاعتدال وعدم الاعتداء كالذي سلكته الديانات التوحيدية. لذا فالآية بصدد الكشف عن عورة أولئك الذين ادعوا الإيمان بالمسيحية وهم غارقون بالوثنية والجاهلية، فحالهم حال أحفادهم من الصليبيين الذين رفعوا شعار الحرب المقدسة ظلما وزورا خلافا لوصايا دينهم. أما ما يخص اليهود فالأمر أوضح من أن يدون في مقال لشدة ما ظهر منهم من عداء ونكث وتولي للمشركين، فكانوا بذلك على خلاف ما جاء عندهم في التوراة كما أشارت إليه الكثير من الآيات فضلا عن السيرة النبوية. لهذا ظهرت بعض الآثار من النصوص تحذر من توليهم والتودد إليهم، كما هو الحال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لهذا ظهرت بعض الآثار من النصوص تحذر من توليهم والتودد إليهم، كما هو الحال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. ولا شك أن هذا التحذير يدل على مواصفات الشر التي أبدتها جماعات أهل الكتاب والمشركين ضد دين الضد ولا شك أن هذا التحذير يدل على مواصفات الشر التي أبدتها جماعات أهل الكتاب والمشركين ضد دين الحق وأهله، كالذي يشير إليه ما جاء من ذكر لأسباب نزول تلك الآيات على ما نقلته التفاسير الإسلامية. لهذا فهو لا يعد حكما مطلقا غير قابل للانفتاح كما حاول النظام المعياري تصويره، وذلك بتحويل ظاهر الإطلاق اللفظي للنص إلى شكل مغلق من المعنى بحسب النهج المهوي كالذي ذكره القرافي، محاولا الجمع بين ما ورد من النص في منعه للموالاة والمودة للكافرين ومنهم أهل الكتاب، وبين ما دل عليه نص آخر يأمرهم ببرهم، مثل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وقال النبي: استوصوا بأهل الذمة خيرا. واعتبر أن الجمع بين مثل هذه النصوص هو أن الإحسان لأهل الذمة مطلوب، وأن التودد والموالاة منهي عنهما، أي أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره دالا على مودة القلوب، وهو أمر غير حاسم لدى علماء السلف، إذ جاء في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها من حارب الله ورسوله كما قاله قتادة والفراء، والثاني من خالف الله ورسوله كما قاله الكلبي، والثالث من عاد الله ورسوله كما قاله مقاتل، كما ورد في آية الممتحنة قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أن يجعل محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وإلفة بعد الفرقة. وورد أن المقصود بهم قولان: أحدهما أهل مكة حين أسلموا عام الفتح، فكانت هي المودة التي صارت بينهم وبين المسلمين كما قاله ابن زيد، والثاني أنه إسلام أبي سفيان. وفي مودته التي صارت منه قولان: أحدهما تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فكانت هذه مودة بينه وبين أبي سفيان كما قاله مقاتل، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقى ذا الحمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين، فكانت هذه المودة كما قاله الزهري. فكما نلاحظ أن هذا الخلاف في التفسير يجعل من الحكم الخاص بعدم المودة لأهل الكتاب والمشركين أمرا غير حاسم، مع أن بعض الآيات لا تبدي عتابا أو نهيا للحب الذي يكنه المؤمنون لبعض الكافرين والمنافقين رغم كيدهم وبغضهم، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وهي من الآيات التي ذكر العديد من المفسرين أنها نزلت في اليهود المجاورين للمسلمين في الحجاز، فأي عظمة وتسامح أبلغ من هذا؟ بل ماذا نقول فيما تصرح به آية آل عمران من حب الله للمتقين، وهي بصدد الحديث عن أمانة بعض من أهل الكتاب، حيث يقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وماذا نقول في تحليل القرآن للزواج من الكتابيات، كما في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. مع أن من شأن الزواج أن تسود فيه المودة والرحمة بصريح قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هكذا يتضح مما سبق بأن مورد النفرة التي دلت عليها بعض النصوص كان بصدد ما جاء من جحود وعداء ومحاربة للمسلمين من قبل المشركين وأهل الكتاب، وهو أمر يختلف فيه الحال من وضع إلى آخر ومن واقع إلى غيره. ونفس الأمر ينطبق على الموالاة، فلعل من الواضح أن ما تنهى عنه الآيات السابقة من الموالاة إنما هو لاعتبارات العداء لا لمجرد الاعتقاد، بدلالة ما ورد من نص بعد آية البر، وذلك بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالأمر بعدم الموالاة جاء مخصوصا بالفئة الثانية دون الأولى. أما من حيث السيرة فمن المسلم به أن النبي قد اعتمد على بعض من المشركين الموثوقين في نقل الأخبار، لذلك أجاز بعض العلماء ومنهم ابن القيم الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد عند الحاجة، لأن فيه من المصلحة بكونه أقرب إلى الاختلاط بالعدو وأخذ أخبارهم. أخيراً نتساءل: هل يعقل وجداناً القول بعدم جواز الاستعانة ببعض من أهل الكتاب عند الشروع بإزالة حاكم طاغية مسلم إذا ما احتوج إليهم وأبدوا أمانتهم وصدقهم في الإعانة؟ كما هل يعقل أن يقال إنه لا يجوز اللجوء والاحتماء بفريق من أهل الكتاب رغم مسيس الحاجة لإنقاذ جماعة مؤمنة من بطش سلطان مسلم جائر؟ ننتهي مما سبق إلى عدد من النتائج كالتالي: 1- إن قانون الجزية ليس إلزامياً، حيث أنه في عصر النص لم يكن ملزماً، فكيف الحال بما بعده من العصور؟ 2- لو كان فهمنا للجزية هي أنها ضريبة بدل النصرة والحماية، فإن قوانين المواطنة الحالية التي تقرها الدول يمكن أن تكون عوضاً عنها. 3- إن التمايز بحسب الاعتبارات الدينية في المجتمعات وقت عصر النص كان عرفاً سائداً تترتب عليه الكثير من النتائج، في حين أصبح التمايز في الوقت الحاضر قائماً على المواطنة، حيث يترتب عليها هي الأخرى الكثير من النتائج. وبحسب الاعتبارات الحالية يصبح التعويل على التمايز الديني أسلوباً لا يتسق وطبيعة التطورات التي أفرزها الواقع الحديث، فهو يلقي بكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية ولا يخدم الفكرة الدينية ومقاصدها. وربما أول قرار بهذا الشأن هو قانون الجنسية العثماني عام 1869 للميلاد، والذي ينص على أن المسلم غير العثماني يعد أجنبياً وفقاً للبعد الوطني. 4- إنما يفسر حكم الجزية والصغار مع غيره من الأحكام المعارضة وتمايزات الواقع وما يتحكم بها من مقاصد الشرع وعلى رأسها مبدأ العدل، وبالتالي تتمثل المحاور الرئيسية للتعامل مع الأحكام بكل من النص والواقع والمقاصد، وهو الأمر الذي يستهدفه النهج الوقائعي خلافاً لنظيره المهوي. فرغم تعدد الفهم الذي تقيمه الدائرة البيانية حول التعامل مع أهل الكتاب طبقاً لقانون الجزية ومبدأ الصغار، إلا أنها غارقة في المعنى المهوي الذي يجعل من دلالة النص مغلقة ومطلقة لا تقبل الفك ولا الانفتاح، فليس في الأفق ما يعول عليه من دلالة أخرى كتلك المستمدة من الواقع مثلا. مع هذا فقد تجاوز العصر الحديث تلك الأحكام المتبناة من قبل النظام المعياري أو الدائرة البيانية لضغط الحاجات الزمنية والواقع، بل أخذت التصورات الحديثة تشيد بالمواطنة والمساواة بين المسلم وغيره، لا سيما وقد أصبح المجتمع ليس دينيا خالصا كما في السابق، فلروح العصر أثرها في التفكير كما أشرنا من قبل، الأمر الذي جعل الكثير يتحرك نحو إعادة النظر والتخفيف من الحدة التي رسمها ذلك النظام، والتي أصبحت اليوم من أعظم المعيقات التي تواجه حركة البناء الاجتماعي. وسبق للألوسي أن ذكر الآراء الفقهية حول الصغار ورآها تؤكد على الإذلال والإهانة، ثم قال بالحرف الواحد: وكل الأقوال لم نرى اليوم لها أثراً، لأن أهل الذمة فيه قد امتازوا على المسلمين، والأمر لله عز وجل، حتى أنه قبل منهم إرسال الجزية على يد نائب منهم، وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم، بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين، وكل ذلك من ضعف المسلمين. كما سبق للحكومة العثمانية أن سحبت قرارها حول عقد الذمة وإيجاب الجزية خلافاً لصراحة النص القرآني وقطعيته. ففي عام 1839 للميلاد أصدر السلطان عبد الحميد أول بيان للتسوية بين جميع الخاضعين إلى حكم السلطنة من أتباع الأديان، وفي أثناء حرب القرم عام 1856 للميلاد أصدر السلطان بياناً إضافياً أكد فيه عزمه على تحقيق السعادة لأجل الجميع بتكريس الضمانات الممنوحة بموجب القرارات السابقة وجميع الامتيازات الروحية للطوائف غير المسلمة. لذلك منع التفرقة والتمايز في الدين واللغة والعرق لكل من توزيع وظائف الدولة والالتحاق بالمدارس والخدمة العسكرية ودفع الضرائب. وقد نحت مختلف دساتير الدول الإسلامية في عصرنا الحالي إلى الإقرار بهذه المساواة طبقاً لمفهوم المواطنة التي حلت محل التمايزات الدينية، بما فيها تلك التي سعت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية مثل إيران والسودان. وظهرت الكثير من الكتابات التي تبرر لهذا المنطق الجديد رغم خلوها من التنظير الخاص بعلاقة الخطاب بالواقع، وأصبح من الطبيعي أن يتخلى المحدثون عن منطق الصغار المتضمن للإهانة والتحقير كما تنص عليه آية الجزية وتمسك به السلف طيلة القرون الماضية. كما من الطبيعي أن نجد جملة من المفكرين يبحثون عن المبررات التي تلغي التمايز بين المسلمين وغيرهم، فبعض المفكرين يبحث عن الوثائق التي تثبت المساواة والمواطنة بين المسلم وغيره من أهل الكتاب، وبعض آخر يرى أن عدم المساواة بين المسلم وغيره في حقوق المواطنة ليس من جوهر الدين وضرورياته، بل هي مسألة اجتهادية. كما يرى بعض ثالث أن الجزية مجرد مقدار من المال يصالح عليها أهل الكتاب في بلدهم، فهي بالتالي ليست أكثر من ضريبة المواطنة يؤدونها معترفين بسيادة المسلمين وبدخولهم تحت سلطة دولة الإسلام. كما يشيد بعض رابع بالمواطنة والمساواة في الحقوق مع المسيحيين في الوقت الحاضر. ومن المفسرين المعاصرين من سعى إلى توظيف بعض المعاني اللغوية للصغار ليخرج بنتيجة ليس فيها ما يقتضي الإذلال والتحقير، كالذي لجأ إليه العلامة الطبطبائي في الميزان، خدمة للحاضر وتبريرا للواقع الحديث، وذلك على خلاف ما استقر عليه علماء كل من الاتجاهين السني والشيعي. فقد قام بتفسير آية الصغار وهم صاغرون طبقا للمعنى اللغوي وبعيدا عن السياق الدلالي، فنقل ما يقوله الراغب الأصفهاني يقال صغر صغرا يعني فيما هو ضد الكبير، لكن صغر صغارا فإن له معنى في الذلة. من هنا اعتبر الطبطبائي أن ظاهر الآية هو المعنى الأول، لا إهانتهم والسخرية بهم من جانب المسلمين أو أولياء الحكومة الدينية، فإن هذا مما لا يحتمله السكينة والوقار الإسلامي، وبالتالي فمعنى صغار أهل الذمة هو خضوعهم للسنة الإسلامية، فلا يكافئ المسلمين ولا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة. وقريب من ذلك ما رآه الشيخ المنتظري، حيث اعتبر أن ما مذكور من فتاوى وتفاسير تتضمن الإهانة لأهل الذمة هو مما لا يناسب ثقافة الإسلام ولا كان معروفا عن النبي والأئمة. ويلاحظ أن ما أورده الطبطبائي يقترب من المعنى الذي أراده ابن القيم كما عرفنا، سواء أن ابن القيم فسر الصغار بما لا يخرج عن معنى الإذلال والاستخفاف، والذي تجاهله المرحوم صبحي الصالح في مقدمته وتعليقه مكتفيا بما نص عليه ابن القيم من معنى لا يفضي إلى امتهان كرامة الذمي. فمثلا إنه علق على كلام ابن القيم الذي سبق ذكره فقال رحم الله ابن القيم، فقد أدرك بثاقب فكره وفهمه الصحيح للإسلام أن امتهان الذمي ينافي سماحة هذا الدين، فلم يفسر الصغار إلا بالتزام أحكام الله، وصرح بأن كثيرا من أقوال الناس في تفسير الصغار هو مما لا دليل عليه. مع ذلك فمثلما لا يمكن أن نستصحب حكم المسلك البياني وهو يحاول أن ينزع على الخطاب الديني طابعا منطقيا صارما بحسب النهج المهوي، فكذلك لسنا على استعداد لأن ننجر نحو التبريرات التي أفرزتها الظروف الحالية والتي تضيف هي الأخرى أحكاما مطلقة في قبال الأحكام المطلقة للمسلك البياني، فلا يمكن فهم الموقف إلا بفهم الخطاب والواقع معا. فتقصير المسلك البياني يتمثل في تجاهله لاعتبارات الواقع ودلالات المقاصد التي تحيط بالنص عموما وخصوصا هنا وهناك، بينما تقصير أغلب التيارات الجديدة التي أفرزها التطور الحضاري الحديث هو أنها لم تنشغل بفهم الخطاب من ذاته، إذ لجأت بحكم تأثرها بالواقع المعاش إلى إسقاط التبريرات وفق ما صادفته من حاجات زمنية ملحة. 5. تبعا لما مر معنا، يعتبر الكفر من حيث كونه ماهية كلية مصدرا قد قصده الشرع بالمحاربة المطلقة، لكن حيث أنه يتحد ويتلبس بعناوين أخرى على أرض الواقع، لذا تلونت المعاملة الشرعية معه وتباينت تبعا لعناوين الاتحاد، فقد يلتبس بالعدوان والتحريض أو بعدمهما، كما قد يتحد بالنسوة والشيخوخة أو الأبوة والأمومة، وكل ذلك يبعث على مغايرة التعامل كالذي لجأ إليه الخطاب الديني. ومن ذلك قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويمكن أن يقال الأمر نفسه في التمييز بين الكفر المتلبس بالاستغلال والفساد وسائر ضروب الظلم، وبين ذلك الساكن الذي لا يؤدي مثل هذا الدور، فشتان بين رؤوس الكفر من الطغاة الجبابرة وبين غيرهم من المستضعفين من الناس. هكذا يلاحظ أن تعامل الخطاب مع الماهيات المجردة هو تعامل ثابت لا يتغير، لكنه في الوقت ذاته يراعي ملابساتها الخارجية، فوقائع الماهيات أو المصاديق ليست معزولة عن الوقائع الأخرى التي تتحد معها وتجعلها موردا للمواقف المختلفة بحسب ما عليها من تغايرات، وهو ما نعنيه بالظاهرة النسبية لتعامل الخطاب الديني، مما يؤكد خطأ التصور التقليدي الذي يمطلق الظرف ليطبق عليه ظاهرة القياس أو الاستصحاب التي تثبت عين الحكم بإطلاقه وإغلاقه.